أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في ليلة المسألة السابقة نحتاج إلى تنبيه على شيء يرتبط بالمسألة السابقة، وهي أننا التزمنا بأن أداء الدين من المؤنة مطلقا، أن أداء الدين من المؤنة مطلقا. قد يقال بأن هذا الالتزام يؤدي إلى تجويز أن يتخلص المكلف من تخميس أرباحه، أن يتخلص المكلف من تخميس أرباحه التي يصرفها في غير المؤنة، أو التي يريد صرفها في غير المؤنة، وذلك بأن يستدين ويصرف هذا الدين في غير المؤنة ثم يسدد دينه من تلك الأرباح، وبهذا يتخلص من تخميس الأرباح التي بيده. وهذا لازم مثلا لا يمكن الالتزام به، واضح شو المقصود؟ أرباح عنده يريد أن يتخلص من تخميس، سنقول جزء من هاي الأرباح وجزء من هاي الأرباح، فيستدين ويصرف هذا الدين على غير المؤنة، ويصرف هذا الدين على غير المؤنة، فيصبح مدينا بذلك المقدار من المال، وأداء الدين شنو؟ من المؤنة، فيسدد هذا الدين من ماذا؟ من أرباحه، وبذلك يتخلص من تقميص هذا المقدار من الأرباح الذي يساوي مقدار الدين. وهذا لازم مثلا باطل لا يمكن الالتزام به إلى آخره. أقول أن هذا اللازم إنما يلزم في نطاق ضيق ودائرة ضيقة جدا، وهو عبارة عن خصوص ما إذا كان بدل الدين تالفا، أي واحد إذا كان بدل الدين شنو؟ تالفا، وأما إذا كان بدل الدين باقيا قلنا يجب حينئذ تخميس شنو؟ بدل الدين، قلنا أنه يجب تخميس بدل الدين حينئذ، فحينئذ لا ينتفع هذا شيئا، لأن غاية ما صنع هو أن حول الخمس من الأرباح علما إلى بدل الدين، وهذا ليس فيه معذور، لأنه لا ينقص من أصحاب الخمس مما يجب أن يصل إلى أصحاب الخمس، لا ينقص شنو؟ شيء، فلا مانع من ذلك، واضح اللي أقوله. إذن متى يلزم هذا المحذور الذي مثلا لا يمكن الالتزام به؟ يلزم إذا كان بدل الدين الذي هو من غير المؤنة بحسب الفارض شنو؟ تالفا، أي واحد. كما إذا كان طعام مثلا استدان وصرف هذا الدين على ماذا؟ على طعام، لكن لابد أن نفترض أن هذا الطعام ليس مؤنة شنو؟ له، ليس مؤنة له، ولا لا مانع من إخراج الأرباح لأن صفهم في المؤنة يصير. لابد أن نفترض أن هذا الطعام زائد عن حاجته وعن مؤنته، حينئذ يأتي هذا الكلام، وهو أنه يتمكن من التخلص من تخميس الأرباح التي عنده بأن يستدين ويصرف هذا الدين على طعام ونحوه مما يتلف في الانتفاع والاستخدام ويصبح مديون، حينئذ يستوفي ويسدد هذا الدين من ماذا؟ من أرباحه، والحال أنه صرفه على غير الشنع على غير المعنى. هنا هذا المحذور يلزم. هاي ملاحظة أولى، أن هذا مفد محذور واسع النطاق ويجري في كل دين لغير الشنع لغير المعنى. ثانيا، أو الأمر الآخر الذي يفهم، وأنه ما المانع في أن نلتزم بالجواز إذا كان مقتضى الدليل ومقتضى الصناعة والالتزام بذلك نلتزم به، ويلزم منه من هذا المحذور أنه نجوز لهذا وأمثاله في هذا النطاق المحدود. أن ماذا؟ أن يشتري، أن يستدين ويصرف هذا الدين على غير المؤنى، لكن في نفس الوقت نلتزم بأنه يجوز له أداء هذا الدين من ماذا؟ من الأرباح، لأن أداء الدين مطلقا مثلا ماذا؟ مؤنى. بعبارة أخرى، أن الدليل إذا دل على أن أداء الدين مؤنى نلتزم بذلك على أطلاقه، وإن لزم منه هذا المحذور ونجوز له ذلك. الملاحظة الثالثة وهي المهمة، أنه بناء على ما ذكرناه أو احتملناه بعبارة أصح في درس سابق، وهو أن المؤنى المستثناء من الأدلة تنصرف عن المؤنى التي يخلقها الإنسان بنفسه لنفسه لغرض التخلص من الشنو؟ من التخلص. المؤنى التي يخلقها الإنسان لنفسه لغرض التخلص من تخميس الأرباح، احتملنا أن الأدلة تنصرف عن مثل هذه المؤنى، تنصرف عن مثل الأدلة تشمل المؤنى التي تكون مؤنى طبيعية تحصل للإنسان بشكل طبيعي من دون أن يكون الشخص هو الذي يخلق هذه المؤنى لغرض ماذا؟ لغرض التخلص من التخميس، احتملنا ذلك سابقا. بناء على هذا الاحتمال، حينئذ نقول في محل الكلام أن أداء مثل هذا الدين فيما لو استدان، واضح، فيما لو استدان مالا واشترى به أو صرفه على غير مؤنته، واضح، أداء مثل هذا الدين الذي يستدينه الإنسان لغرض التخلص من تخميس الأرباح التي عنده، مثل هذا طبعا بإضافة أنه بعد تعلق الوجوب بماذا؟ بتخميس تلك الأرباح، بعد تعلق الوجوب بتخميس تلك الأرباح، أداء مثل هذا الدين لا نعتبره مؤنة. أداء مثل هذا الدين لا نعتبره مؤنة، فلا نجوز أداءه من الأرباح. نظير إنفاق الربح نفسه، نفس الربح إنفاقه على غير المؤنى لا يعتبر مؤنة ولا يكون جائز، بل يجب تخميس هذا الربح الذي أنفقه على غير المؤنى، ولا يجب استثناء من ماذا؟ من الأرباح. أداء الدين الذي ينفق على غير المؤنى أو الإنفاق خنسميه على غير المؤنى من الدين كالإنفاق على غير المؤنى من ماذا؟ من نفس الأرباح، كما أن الإنفاق من نفس الأرباح على غير المؤنى لا يستثنى ويجي فيه الخمس، كذلك الإنفاق على غير المؤنى من ماذا؟ من الدين، هذا لا يستثنى ويجب فيه ماذا؟ ويجب فيه الخمس. هذا إما أن نركز على النقطة السابقة فيه، وهي نقطة أن هذا صرفه وأنفقه لغرض التخلص من ماذا؟ من التخميس. هذا هو هدفه، أن يتخلص من التخميس فأنفق هذا المال على غير المؤمن. ونقول أن أدلة استثناء المؤمن من صرف عنه ولا تشمل مثل هذه المؤمنة التي هي مؤمنة يخلقها الإنسان لنفسه لغرض التخلص من ماذا؟ من التخميس. شمول دليل الاستثناء لمثل هذه المؤمنة غير واضح، سواء كان أنفق المال مباشرة على غير المؤمنة، الربح مباشرة على غير المؤمنة، أو أنفق الدين على غير المؤمنة وأراد تسديد المال من الأرباح. في كل منهما شمول أدلة الاستثناء لمثل هذه المؤمنة غير واضح عندنا. إما أن نركز على هاي النقطة أو نضيف إليها نقطة أخرى، وهي نقطة ماذا؟ أن هذا الإنفاق بعد تعلق الوجوب وتعلق الخمس بماذا؟ بالأرباح. بعد تعلق الوجوب والخمس بماذا؟ بالأرباح. يعني أرباح ظهرت، وسيأتي في المسألة القادمة أن الرأي المشهور سنشوف شو يسوي بها، بس الرأي المعروف المشهور هو أن تعلق الخمس ووجوب الخمس يثبت للربح بمجرد ظهوره. ظهرت عنده أرباح، تعلق بها الخمس، وجد فيها الخمس، واضح؟ هو يأتي ويصرف هذه الأرباح على غير الشنو؟ على غير المؤمن. هذا ليس جائزا له بعد تعلق الوجوب بماذا؟ بالأرباح. نفس الكلام، إذا استدان وصرف ماذا؟ على غير مؤنته، وأراد أن يسدد ذلك الدين من هذه الأرباح التي تعلق الخمس به بها ووجب فيها الخمس، هذا أيضا لا يكون ماذا؟ جاهزا. هذا الوجه الثاني يختص بخصوص ما إذا كان الدين الذي يستدينه لغير المؤمن بعد شنو؟ بعد ظهور الربح، بعد ظهور الربح لا قبل شنو؟ ظهور الربح. هذه نقطة أخرى تضاف إلى النقطة السابقة، أن الذي أنه بعد تعلق الخمس بالربح وبعد ظهور الربح، حينئذ هذا الربح اشترك فيه الفقراء أو أصحاب الخمس مع ماذا؟ مع المالك. أذن له أن يصرفه في المؤنة، أذن له، سمح له أن يصرف هذا الربح في ماذا؟ في المؤنة، لكن لم يؤذن له في أن يصرفه في غير المؤنة. فكما أن صرف مباشرة على غير المؤنة غير جائز، ولا يمنع من وجوب الخمس في تمام الربح، كذلك الاستدانة وصرف الدين لغير المؤنة هذا أيضا يمنع من ماذا؟ يمنع من تسديد هذا الدين من ماذا؟ من الربح، لأن أداء هذا الدين ليس مؤنة. أداء هذا الدين بعد تعلق الخمس لا يعتبر ماذا؟ مؤنة. واضح. النقطة الأولى أوسع، يعني يمكن أن نعممها حتى لما إذا كان الدين قبل ظهور الشنو؟ قبل ظهور الربح، وقبل ظهور الربح استدان وصرف هذا الدين على ماذا؟ على غير المؤنة لغرض التخلص من ماذا؟ من الربح الذي يعلم أنه سيربحه فيما يأتي من الزمن، يعلم أنه يحصل له أرباح، تاجر يعلم أنه تحصل له أرباح قبل ظهور الربح، هو يستدين وينفق ذلك على غير المؤنة لغرض أن يسدد هذا الدين من ماذا؟ من الأرباح. فحينئذ إما أن لا تبقى عنده أرباح فلا يتعلق الخمس بها، وإما أن تقل الأرباح عنده ويتعلق الخمس بالمقدار الباقي فقط لا بتمام الأرباح. هذه النقطة التي نمنع بها من ذلك، أو لا أقل نشكك في شمول دليل الاستثناء لمثل هذه المؤنة، هي النقطة الأولى. وهذه لا يفرق فيها بين أن يكون الدين قبل ظهور الربح أو يكون الدين بعد ظهور الربح. والنقطة الثانية هي مسألة تعلق الوجوب بهذه الأرباح. بعد تعلق الوجوب بهذه الأرباح لا يجوز للشخص أن ينفق هذه الأرباح ولو بتوسط الدين على ماذا؟ على غير المعنى. فلا يجوز له الاستثناء في كل حالته. ومن هنا نستطيع أن نقول أن المعنى التي يحدثها الإنسان لغرض التخلص من الربح بهذا الغرض، هذه عندنا ليس واضح شمول أدلة الاستثناء لها، فلا يمكننا أن نجزم بماذا؟ بأنها مستثنات من الأموال من الأرباح، وأنه يجوز إخراجها من الأرباح. الاستثناء ولا أداء. والأمر الآخر هو أن الدين إذا كان لغير المؤنة وكان بعض ظهور الربح، فحينئذ تجي النقطة الثانية التي ذكرناها، وهي أنه لا يجوز له أن ينفق هذا 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 الربح في غير ماذا؟ في غير المؤنة. واضح. كما لا يجوز له أن يستدين وينفق على غير المؤنة ثم يسدد هذا الدين من ماذا؟ من الأرباح، لأن هذا نظير ذاك، ما فرق بينهما. لأن يعني يأخذ من الأرباح نفسها بعد تعلق الخمس بها ويصرف عليها على غير المؤنة، أو يستدين وينفق على غير المؤنة ويسدد ماذا؟ ويسدد الدين من الأرباح. لا فرق بينهما في الحقيقة، كل منهما لا يكون جائز. وحينئذ هذا المورد الذي ذكره النقض الذي ذكر من الالتزام بأن أداء الدين مطلقا من المؤنة لا يرد علينا، لأننا نلتزم بأن أداء مثل هذا الدين فيما إذا كان بعد ظهور الربح أو كان لغرض التخلص من تخميس الأموال لهذا الغرض، لا نلتزم بأن أداء الدين فيه من المؤنة. ومن هنا يظهر حكم الإتلاف العمدي لما استدانه. واضح. لو أتلف ما استدانه عمدان عن نفس الكلام الجديد، أنه إذا كان هذا الإتلاف لغرض التخلص من التخميس، أو كان هذا الإتلاف لغرض ماذا؟ لغرض، أو كان هذا الإتلاف بعد ظهور ماذا؟ بعد ظهور الربح. بعد ظهور الربح لا يجوز إتلاف ماذا؟ إتلاف الربح والتخلص من التخميس. بعد ظهور الربح وبعد تعلق الخمس لماذا؟ ما يجوز له، لأنه هناك شركاء له في هذه الأرباح وهذه الأموال، فلا يجوز له أن يتلفها ماذا؟ عمدا. كذلك إذا استدان ثم أتلف الدين عمدا نفس الكلام، لكي يسدده ماذا؟ من الأرباح. نقول لا يجوز لك تسديد ذلك من الأرباح. من يجب الخمس من الأرباح والشمالي
ولهذا يتم الكلام عن هذه المسألة لباقي هذه المسألة. بعد ذلك ندخل في مسألة
المسألة. طبعا
فأنتم فأنتم هم يعني الخلاف وقد يحصل اشتباه وخاف بين العنوانين وعنوان تعلم وعنوان
اللهم صل على هناك عنوان تعلق وعنوان وجوب ما سمعته؟ الكلام في هذه المسألة يقع في أن تعلق الخمس أو وجوب الخمس هل يثبت للربح بمجرد ظهوره؟ بحيث بمجرد ظهور الربح يجي فيه الخمس، بمجرد ظهور الربح يتعلق به الخمس، أو لا أن الوجوب والتعلق بالربح لا يكون إلا بعد نهاية السنة، بعد نهاية السنة وعزل المؤنة التي يصرفها في أثناء هذه السنة، عندئذ الخمس يتعلق بالربح الباقي والوجوب يتعلق بالربح الباقي. هذا أصل الموضوع. قلنا في كلمات أقوى، يعني هناك عنوانان طرحا في يعني يوجدان في كلماتهم، عنوان التعلق وعنوان الوجوب. الظاهر أنه هناك فرق بينهما، هناك فرق بين التعلق وبين الوجوب. المقصود من التعلق هو ثبوت الخمس في هذا الربح في هذه الأموال الذي هو عبارة عن حكم وضعي، ما له علاقة بالتكليف، عبارة عن ثبوت الخمس في هذه الأموال اللي يقتضي شنو اللي هو بعبارة أخرى أن هناك شريك للمالك في هذه الأموال بمقدار الخمس، هم من أصحاب الخمس. هذا معنى التعلق، أن الخمس بظهوره يشترك مع المالك فيه ماذا؟ أصحاب الخمس بمقدار الخمس. الوجوب لا، يمثل حكم تكليفي عبارة عن وجوب الدفع، وجوب الأداء، وجوب الإخراج، هذا الوجوب. البحث أولا يقع في هذا الشيء، في أن تعلق الخمس بالأرباح اللي هو عبارة عن حكم وضع يقتضي الشراكة كما قلنا، هل هذا ثابت بمجرد ظهور الرب أو لا؟ لا يثبت بمجرد ظهور الرب، وإنما يثبت متى؟ بانتهاء السنة، ويتعلق الخمس بالمقدار الباقي من الأرباح بعد استثناء المؤن. فبظهور الربح على الرأي الثاني لا يكون أصحاب الخمس شركاء مع المالك في هذه الأرباح، وإنما يكونون شركاء معه ماذا؟ بعد نهاية السنة. هل الأمر هكذا؟ هل تعلق الخمس يثبت بمجرد ظهور الربح أو يتعلق بالأرباح بعد مرور وانتهاء السنة؟ ومرة نتحدث عن الحكم التكليفي، أن وجوب الأداء، وجوب الدفع، وجوب أداء الخمس ودفع الخمس، هل يثبت بمجرد ظهور الربح؟ بمجرد أن يظهر الربح يجب عليه الأداء ويجب عليه الدفع، أو لا أن هذا الوجوب شنو يثبت به أن بنهاية السنة يجب عليه الدفع؟ بمجرد ظهور الربح لا يجب عليه الدفع، وإنما يجب عليه متى؟ عند نهاية السنة. واضح هذا البحث. ثم على كل التقدير أو كل التقادير نقدر نقول، على كل التقادير هذا الثابت، هذا الثابت بمجرد ظهور الربح على القول بأنه يثبت بمجرد ظهور الربح سواء كان حكم وضعي أو حكم تكليفي، هذا الثابت بمجرد ظهور الربح هل يثبت مطلقا أو يثبت مشروطا بعدم الصرف في المؤنة؟ أو يثبت مشروطا بعدم الصرف في المؤنة على نحو الواجب المشروط المتأخر، الشرط المتأخر. تعلق الخمس بهذا هل يثبت مطلقا غير مشروط بشيء؟ وجوب الدال يثبت مطلقا أو لا يثبت ماذا؟ مشروط بعدم الصرف في المعنى. هذا كل البحث الأول. البحث الثاني اللي لابد من طرحه حتى نفهم أنه ما معنى أن يتعلق على تقدير أن يتعلق الوجوب كحكم تكليفي من حين ظهور الربح، هل معنى ذلك أن المكلف بمجرد ظهور يجب عليه أن ينفع الخمس؟ واضح؟ شلون موقع الانسجام بين هذا وبين ما هو مسلم عندنا من جواز شنو؟ تأخير، جواز التأخير. واضح؟ شنو معنى أن الوجوب يثبت من حين ظهور الربح لكن مع ذلك يجوز شنو؟ يجوز التأخير. ومن هنا يقع الكلام أنه هل يجوز التأخير على تقدير تعلق الخمس بالأرباح بمجرد ظهورها، وعلى تقدير وجوب الدفع الخمس بمجرد ظهور الأرباح، هل يجوز تأخير ذلك وكيف يمكن تخريجه فنيا؟ هل يجوز تأخير الدفع واضح إلى نهاية السنة أو لا؟ لا دليل على جواز التأخير. هذا البحث الثاني. فالكلام يقع في مقامين، في مقامين. المقام الأول في الأصل تشخيص زمان التعلق أو زمان الوجوب، أن زمان التعلق وزمان الوجوب هل هو زمان ظهور الربح أو هو نهاية السنة، هذا الأول. الثاني في جواز التأخير على تقدير أن يكون هو زمانه زمان من حين ظهور ماذا؟ من حين ظهور الربح. واضح؟ أما المقام الأول، كلام يقع في المقام الأول. قلنا بأنه هناك حكم تكليفي وحكم هناك حكم ماذا؟ وضعي، ولابد أن نتحدث عنه بشكل مستقل. بالنسبة للحكم، طبعا هذا التمييز بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي ما موجود بشكل واضح في كلمات المتقدمين، كلمات المتقدمين. ولذا قالوا بلا تمييز بينهما، بأن المعروف والمشهور هو ثبوت تعلق، بعضهم يعبر بالتعلق بعضهم يعبر بالوجوب، ثبوت من حين ظهور الشنو أن زمان التعلق زمان الوجوب هو حين من حين ظهور ماذا؟ من حين ظهور الربح. هذا هو المعروف والمشهور، نسب إلى المشهور من العلماء. وذكروا بأنه لم يخالف في ذلك إلا الشيخ ابن إدريس رضوان الله عليه، إلا الشيخ ابن إدريس وخالف في ذلك. ونسب إليه القول بأنه يرى أنه لا يثبت شيء بمجرد ظهور الربح، أصلا لا يثبت شيء. هاي أرباح أمواله كلها وما يجب عليه شيء إطلاقا، وليس هناك من يشترك معه في هذه الأرباح، وإنما يجب عليه في نهاية السنة بعد إخراج المؤن يجب عليه أن يدفع خمس المتبقي من الأرباح. المتبقي من الأرباح أفرض يشترك معه فيها ماذا؟ أصحاب الخمس، ويجب عليه أن يدفع خمس المتبقي من الأرباح إلى أصحاب الخمس. قبل ذلك لا يوجد لا تعلق ولا يوجد ماذا ولا يوجد وجوب. نسب إليها هذا القول على كلام في صحة هذه النسبة، لأن العبارة التي موجودة في السرائر ليست صريحة في هذا المعنى، لأنه أكو احتمال في هذه العبارة أن المقصود بها هو أن الوجوب وجوب الدفع يتضيق في نهاية ماذا؟ في نهاية السنة، وهذا لا ينافي أن يكون ثابتا من حين ظهور الربح على طريقة الواجب الموسع. واجب الموسع الوجوب يثبت من أو في أول زمان، لكنه يمتد على في طيلة هذه المدة اللي هي سنة، ويتضيق متى؟ في نهاية تلك السنة. فهو مقصود من وجوب الدافع في نهاية السنة، يعني أنه يتضيق هذا الوجوب وينتهي زمانه بماذا؟ بنهاية تلك السنة. وهذا لا ينافي ما ذهب إليه المشهور من ثبوت الوجوب من حين ظهور الربح. هل هذا صحيح؟ يعني حمل عبارة الشيخ ابن إدريس على هذا، هل هذا صحيح أو لا؟ هذا سنذكره فيما بعد. لكن المهم هو هذا، أنه شنو الأدلة، ما هي الأدلة التي يمكن أن يستدل بها؟ وأشار إليها هو نفس الشيخ ابن إدريس، أشار إليها لإثبات هذا الرأي، وهذا بناء على عدم حمل على هذا المحمل الذي يوافق به ماذا؟ المشهور. بناء على عدم حمل على هذا المحمل، ما هو الرأي، ما هي الأدلة على الرأي المقابل السابقة النظر أنه يلتزم بذلك أو لا؟ ما هي الأدلة على الرأي المقابل الذي يقول أن زمان التعلق، زمان الوجوب، ليس هو زمان ظهور الربح، وإنما هو عبارة عن زمان نهاية السنة، عبارة عن نهاية السنة؟ ما هي الأدلة التي يستدل بها على ذلك؟ أهم الأدلة التي تذكر وذكرها الشيخ ابن إدريس على هذا الرأي، إن كان هذا مقصوده، هو التمسك بأدلة الاستثناء الواردة بلسان الخمس بعد المؤنن، بلسان الخمس بعد المؤنن. والظاهر هذا الدليل أن الخمس بعد المؤنن، الخمس تعلقا وجوبا، شوف ايش يكون بعد المؤنن، بعد المؤنن مؤنن صغير يصرف الإنسان على نفسه، بعد انتهاء المؤن الخمس يكون ثابتا، الخمس دفع الخمس يكون واجبا، الخمس بعد المؤن، وذلك بأن نلتزم بالظهور الأول للبعدية، في أنها بعدية زمانية، الظهور الأول للبعدية في كلمة بعد أنها بعدية شنو؟ زمانية. هذا بعد هذا، الخمس بعد المؤنة، هذا معنى أن الخمس ليس ثابتا من حين ظهور شنو؟ من حين ظهور الربح، وإنما يثبت بعد المؤنة. يا مؤنة، مؤنة السنة، مو إذا الخمس يثبت عند نهاية تلك السنة تعلقا وجوبا، أي شيء كان يثبت بعد نهاية تلك السنة. هذا هو الدليل الأول. الجماعة ما رضوا بهذا، وحمل البعدية في هذه الروايات على البعدية، سموها البعدية الرتبية، على البعدية الرتبية. ومقصودهم من البعدية الرتبية بمعنى أن حق أصحاب الخمس واضح، أن حق أصحاب الخمس في الأرباع ثابت بعد حق المالك في صرف هذا الربح في مؤنته، هذا واضح، كل منهم له حق في هذا المال في هذه الأرباع، لكن ليس من حق أصحاب الخمس أن يأخذ الخمسة بمجرد ظهور الربح، لأن من حق المالك ماذا؟ أن يصرف تمام هذا الربح على ماذا؟ على مؤنته. الخمس بعد المؤنة بمعنى أن حق الحق أصحاب الخمس في هذه الأرباح هو حق متأخر رتبة عن حق المالك في صرف هذه الأرباح على ما لا؟ على مؤنته. هذا المقصود بالبعدية في المقام، البعدية اللي عبر عنها البعدية الرتبية، فلا دلالة فيها على تأخر الخمس عن ماذا؟ عن المؤنة. البعدية الرتبية تشمل حتى مع افتراض ماذا؟ مع ما ذهب إليه المشهور من أن الخمس تعلق من حين ظهور الربح، لكن يبقى حق المالك مقدم ومتقدم اليمن على حق أصحاب الخمس في ماذا؟ في هذه الأرباح. حق المالك هو متقدم دائما، هو رتبة ماذا؟ متقدم. وصلى الله على محمد.